بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس التاسع من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. هذا التعريف للإيمان هو تعريف أهل السنة والجماعة، وقد سبق معنا ذكره في بداية المتن، ولكن لا بأس من المراجعة السريعة لهذا التعريف المهم. فمعنى قول المؤلف قول باللسان كالنطق بالشهادتين والنطق بكلمة الإيمان، بل وكل ذكر يتعلق بالإيمان يكون طبعا من حقوقه ومكملاته. فهذا معنى كلمة قول باللسان. قوله إخلاص بالقلب، أي ما نطق به اللسان يعتقده المؤمن بقلبه. فإذا نطق اللسان بالشهادتين فهو يعتقد ما دلت عليه هذه الكلمة من النفي والإثبات، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله عز وجل، فيكون المعنى لا معبود بحق إلا الله وحده دون سواه. قوله عمل بالجوارح، المراد به التكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والصوم وطلب العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، هذا كله من عمل الجوارح. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا دلت عليه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا يزيد الإيمان وبالمقابل ينقص، كما جاء في الحديث أيضا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا دليل على أن المعاصي ينقص بها الإيمان وهو مؤمن. قوله وهو مؤمن أي كامل الإيمان، أي كامل الإيمان، فهو ينقص إيمانه. وقد خالف في هذا التعريف عدة فرق، منها الجهمية المعطلة، عرفوا الإيمان بأنه المعرفة بالقلب، فمن عرف ربه فهو المؤمن، وهذا القول باطل، لأن هذا يدخل في هذا التعريف إبليس، لأنه عرف ربه وخاطبه كما قال ذلك وقصه في كتابه الكريم: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. الفرقة الثانية الكرامية، وهي أيضا فرقة هالكة ومبتدعة، قالوا المقصود بالإيمان هو النطق باللسان، فمن نطق بالشهادتين فيكفيه هذا ولو لم يجتنب المحارم، يعني وقع في المنكرات والفسق وغير ذلك. طبعا هذا التعريف تعريفهم هذا باطل، لأن المنافقين يدخلون في هذا، إذن فلا فرق بين المؤمنين وبين المنافقين، والله عز وجل بين على أن النفاق أو المنافق في الدرك الأسفل من النار. الفرقة الثالثة المعتزلة، قالوا معنى الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ولكن لا يزيد ولا ينقص، بل كل لا يقبل التجزئة ولا التبعيض. هذا التعريف أيضا باطل وغير صحيح، لأنه رد للنصوص التي سبق ذكرها التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. الفرقة الرابعة الأشاعرة، ومن لف لفهم، قالوا المراد بالإيمان قول واعتقاد، واختزلوا الركن الثالث وهو العمل، فقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، واختزلوا منه العمل، وهذا أيضا باطل وغير صحيح، لأن من مقتضى الإيمان والقول والاعتقاد هو العمل، فلا عمل بدون فلا دين فلا إيمان بدون عمل، فلا بد من العمل. إذن تعريفهم هذا باطل، وتعريف هذه الفرق كلها نتعرف عليها من أجل أن نحذرها ونحذر منها. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا الكلام أو هذه الجمل شملت عدة أمور. الأمر الأول، سبق معنا أن اعتقاد القلب وقول باللسان وعمل في الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، هذه الثلاثة الأركان داخلة في مسمى الإيمان، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن المسألة الأولى أن أعمال القلوب والجوارح داخلة في مسمى الإيمان، الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. المسألة الثانية في هذه الجملة أو الجمل بيان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك متوافرة ومتواترة وكثيرة، منها ما ذكرنا سابقا، ومنها قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وغيرها من الأدلة. فالشاهد على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر معروف ولله الحمد، ولا ينكره إلا من في قلبه مرض. الأمر الثالث أن أهل الإيمان يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، فيتفاضلون في الجزاء عليه، وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر، درية الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا دليل على أن أهل الإيمان كذلك في الجنة يتفاوتون ويتفاضلون بحسب ما قام في قلوبهم من الأعمال، أعمال القلوب واللسان والجوارح. الأمر الرابع بيان مدى التلازم بين الإسلام والإيمان، وهنا قاعدة، وهي أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في دليل واحد فكل واحد يدل على معنى، وإذا افترقا بمعنى أن الإسلام جاء في دليل والإيمان جاء في دليل آخر، فمعنى أن الإسلام يشمل الإيمان والإيمان يشمل الإسلام. مثال على ذلك قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله سبحانه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهنا جاء لفظ الإسلام فقط، وعلى حسب القاعدة فإن الإسلام هنا يشمل الإيمان، يشمل الإيمان. وقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والإيمان يشمل الأعمال الباطنة. وكذلك أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، وأن الإحسان أخص من الإيمان، هذا أمر معروف، ومثلوا له العلماء بثلاث دوائر: الدائرة الأوسع هي دائرة الإسلام، ثم التي أصغر منها دائرة الإيمان، ثم التي أصغر منها دائرة الإحسان. وهذا جاء، هذه المراتب الثلاثة جاءت في حديث جبريل حينما سأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. الأمر الخامس أن الإيمان لا بد أن تجتمع فيه أمور ثلاثة، وهي القول والعمل والاعتقاد، ولا يكفي أبدا الاقتصار على واحدة من هذه الثلاث، بل ولا على اثنان منها، كما أن اجتماعها لا يكون نافعا ومفيدا حتى يكون صوابا على السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الإخلاص فهو شرط في قبول كل عمل يعبد به المكلف ربه. إذن هذه خمس فوائد من هذا، من كلام المؤلف هذا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنب ما لم يستحل هذا الذنب، لأنهم وسط بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. فالخوارج والمعتزلة لهم مذهب واعتقاد، فالخوارج بالذات يكفرون أهل الكبائر في الدنيا ويحكمون عليهم بالنار في الآخرة، والمعتزلة يقولون أن أهل الكبائر في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة اتفقوا مع الخوارج أنهم في النار، أن أهل الكبائر في النار. وأما المرجئة فمذهبهم عكس الخوارج، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني يفعل الإنسان أي معصية ما دام يعتقد ويؤمن بالله عز وجل. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هاتين الفرقتين، يقولون في الدنيا نطلق عليه بأنه فاسق، فاسق بكبيرته، مؤمن بما معه من الإيمان، وأما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر معصيته ويكون مآله إلى الجنة. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بسبب ذنب ما لم يستحل هذا الذنب. قول المؤلف أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذا أيضا بيان لأصل من أصول ومعتقد أهل السنة والجماعة، أن الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أنهم أحياء عند ربهم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم يرزقون في الآخرة أحياء عند ربهم ويحيون حياة نعيم، أرواحهم في الجنة تسرح في نعيم الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يعيدها الله عز وجل تبارك وتعالى إلى أجسادها يوم البعث والنشور. فهم في أعلى المراتب. وأن الشهيد بحق يتمنى أن يعاد إلى الدنيا فيقتل ثم يقتل ثم يقتل مرات لما يرى من فضل الشهادة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث أيضا كثيرة في موضوع الشهادة. فالشاهد على أن المقصود هنا الشهادة التي أصلها الجهاد الشرعي، وأما الجهاد البدعي الذي يقوم به أهل البدع الآن كالدواعش وغيرهم من الجماعات الضالة، فهؤلاء لا يسمون شهداء، وجهادهم هذا جهاد باطل وغير صحيح، لأنه لم يقم على أساس متين وأساس صحيح. والجهاد يبدأ بجهاد النفس أولا، فيحملها على التفقه في دين الله عز وجل، ثم جهاد العمل، جهاد النفس حتى تعمل بما فقهت، والثالث جهاد النفس حتى تبلغ ما علمت وعملت به، والجهاد الرابع هو جهادها حتى تصبر على الأذى الذي ينالها في ذات الله. وهذا التقسيم ذكره ابن القيم رحمه الله، وهي أربع مراتب، وهو أربع مراتب. فالشاهد من هذا أن العبد يقوم فهو أن الإنسان يقوم بهذه المراتب الأربعة ولا بد منها. وهنا أيضا مسألة، وهي أن الجهاد يمتد إلى أصناف معينة ذكرهم الله عز وجل في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم، وخلاصتها أن الجهاد يمتد إلى الكفار إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، ويمتد أيضا إلى المنافقين وجهادهم بالحجة والبرهان، والصنف الثالث جهاد أهل الأهواء والبدع، وهؤلاء يجاهدون بما يجاهد به أهل النفاق، والصنف الرابع أهل الموبقات وجهادهم بالترغيب والترهيب، والصنف الخامس سائر المؤمنين وجهادهم بالموعظة الحسنة يتخولهم الواعظ كما هو معلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى الجهاد العام وهو يمتد إلى 5 أصناف تقريبا. قوله رحمه الله: وأرواح أهل السعادة باقية، سواء كانوا شهداء في المعارك أم لم يكونوا شهداء، بل وفقهم الله عز وجل لعمل أهل السعادة فسعدوا أو سعدوا بالفوز بالجنة والنجاة من النار، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فكان سعيدا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، يعني حتى يموت على عمل من عمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاء فسييسر لعمل أهل الشقاء حتى يموت عليه. إذن هذا هو معنى أرواح أهل السعادة باقية، فهم يسعدون وأرواحهم تنعم في الجنة ويعيشون حياة النعيم في الآخرة. وقول المؤلف هذا هو من باب الترغيب ومن باب بيان الحقيقة عند أهل السنة والجماعة، وهو أن أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وهو مأخوذ من النصوص الشرعية. وهنا لابد أن أبين مسألة، وهي أقسام الشهداء. أقسام الشهداء كما هو معروف بالتتبع والاستقراء أنهم 3 أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهذا هو المقتول في معارك القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ما عدا إلا. والثاني شهيد في الآخرة، وهو من جاء ذكرهم في الحديث، فمن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وكذلك المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. هؤلاء شهداء الآخرة، هؤلاء شهداء الآخرة. والقسم الثالث شهيد في الدنيا غير شهيد في الآخرة، وهم المنافقون في كل زمان ومكان، ومن جاهد بغير قصد إعلاء كلمة الله. هؤلاء إن قتلوا في الدنيا في معارك القتال فهم يطلق عليهم شهداء، لكن شهداء في الدنيا، وأما الآخرة فلهم النار وبئس القرار. بهذا العلماء بيّنوا هذه الأقسام 3 مأخوذة من النصوص. ومسألة أخرى أيضا لابد أن ننتبه لها، وهي أن أفضل أنواع الجهاد هو جهاد العلماء الذين يتميزون به عن غيرهم ويفضلون عن جهاد المعارك. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله، أن أفضل أنواع الأقلام هو قلم العلم، البرهان، جهاد أهل العلم الذين يجاهدون بالأدلة بالبرهان ويردون على أهل الشرك والكفر والنفاق وأهل البدع وأهل المعاصي. هذا أفضل أنواع الجهاد، لأن الجهاد في المعارك يشترك فيه كل أحد، ويحسنه العالم والجاهل، حتى المرأة قد تشترك في القتال بحسب استطاعتها كسقي الجرحى أو مداواتهم أو غير ذلك. لكن جهاد البرهان لا يحسنه إلا خواص الناس، وهم العلماء السائرون على نهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ينقذ الله عز وجل بهم أناسا قتلهم الجهل، فأحياهم الله عز وجل على أيدي هؤلاء العلماء المجاهدين بالبرهان. ولذلك طلب العلم من أشرف الأعمال وأجلها، فليحرص طالب العلم وخاصة في هذا الزمن على طلب العلم ونشره، لأنه يعتبر من أفضل أنواع الجهاد. يجاهد وهو في بيته، في مسجده، في الطريق، في عبر وسائل التواصل، يجاهد في أي مكان، هذا من أفضل أنواع الجهاد. ولذلك ينبغي طالب العلم أن يستشعر هذا الأمر، فيحرص على نشر العلم وبيانه للناس، فيكون بذلك حاز أفضل الرتب وأعلى الدرجات. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة، أن الأمة تبتلى في قبورها. ولذلك على العبد المسلم والمؤمن أن يعد العدة لهذا الموقف، ويبذل بقدر استطاعته. فكما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل عن هذه الآية أنها نزلت في نعيم القبر وعذابه. قال تعالى: ويضل الله الظالمين، يعني عن الإجابة، فلا يلهمون الحجة، لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا بالكفر والشرك والبدع والضلالات والمعاصي، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، بخلاف بعض الفرق التي أنكرت عذاب القبر ونعيمه كالمعتزلة والجهمية، واستبعدوا ذلك بجهلهم. لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ في كل صلاة إبراهيمية: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا استعاذ بالله من هذه الأربع. ولذلك ينبغي لعامة المسلمين أن يستعيذوا بالله من هذه الأربع دائما وأبدا، لعظم شأنها وخطرها. بل قال شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي: يرى وجوب هذا الدعاء في التشهد، يرى وجوب هذا الدعاء في التشهد. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا، وأن يعيذنا من هذه الأربع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.